أعوذ بالله مسجل هذا الأخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
انتهينا في البحث السابق إلى أن محاولة الشيخ الآخوند محاولة معقولة لا مانع منها ثبوتا، وكذلك محاولة الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. صار واضح يا إخوان، ماكو داعي بعد نكرر وتقول ما هي محاولة الأخوين، تصرف في المراد الجدي وإلغاء التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. محاولة الشيخ الأنصاري التصرف في المراد الاستعمالي جيد. وبالأثناء مرت معنا توجيهات قد يصلح بعضها للقول بأنها ماذا؟ بأنها محاولات أخرى. أنا أقول يا إخوان، كلتا المحاولتين ممكنة. إمكانية الاستعمال الحقيقي وانخرام المراد الجدي، أو الاستعمال يكون استعمالاً مجازياً من البداية. لكن يرجى الانتباه، وهذا ذكر كمحاولة مستقلة في كلمات بعض الأعلام، هذا محاولة الشيخ ممكنة بناء على المعروف من المجاز، وهو المجاز في اللفظ. أما بناء على ما ذهب إليه السكاكي في بحث الاستعارة، وهو أن اللفظ دائما مستعمل في معناه الحقيقي في مواضع له، وأن الحمل على المجازية في باب الاستعارة إنما يجي من جهة ادعاء أن المعنى المراد الرجل الشجاع في رأيت أسدا يرمي، صار فردا ادعائيا للمعنى الحقيقي وإن لم يكن فردا حقيقيا. فيوجد في الحقيقة في كل استعمال مجازي أمران. في باب الاستعارة هو يذكر الكلام، لكن الشيخ أبو المجد الإصفهاني وبتبعه السيد البرجردي وبتبعهما السيد الإمام ذهبوا إلى هذا في كل أنحاء المجاز، عمموا فكرة السكاكي في باب الاستعارة إلى كل أنحاء المجاز. هو مجاز عقلي ما يصير بهالمعنى.
وشكم يكون فرضاً
ادعائياً. إيه؟ يعني الرجل يصير أسد ادعاءاً.
هو المجاز.
أحسن.
مجاز الحقيقة مجاز.
هو مجاز لكن هو مجاز في اللفظ. يعني كلمة أسد مستعملة في موضع له في الأسد. تبعتوا؟ أحسنتوا ادعاءاً. هذا الشبيه بالحكومة التنزيلية في علم الأصول. ما هو الذي يدل على هذا التنزيل؟ الذي يدل على التنزيل هو القرينة.
طيب.
جيد جيد. فإذا كان الأمر كذلك، أي أمران؟ الأمر الأول أن اللفظ مستعمل في مواضع له. الأمر الثاني أن الفرد المراد جداً وهو من غير مصاديق الموضوع له يدعى أنه من مصاديقه تنزيلا. إذن نتيجة فلا يوجد أنا المتكلم عندما جئت بكلمة أسد وجئت بقرينة ظاهر حالي أني أنزل الرجل الشجاع منزلة الفرد من أفراد الأسد. هذا مو أمر لغوي أصلا خارج عن اللغة.
شلون يدعو من مصادقه ولا حيوان هذا الإنسان؟
أي ادعاء في جهة شبه وهي الفروسية.
من مصادقه؟
لا، يدعى أنه من مصادقه بداعي إنفاذ وجه الشبه بينهما. هذا المقصود. بعد مبحوث في محله، ما نريد نبحث الآن الحقيقة والمجاز أنا. جيد. فإذا كان الأمر كذلك من الواضح حينئذ أنه لا يوجد في أي مورد من موارد المجاز استعمال مجازي لغة، بل يصبح التجوز من باب الحقيقة الادعائية. والدال على ذلك برمته هو القرينة، ومعه يعني مع هذا المبنى، بس إذا ماكو إلى مرجع قوله ومع هذا المبنى في محل كلامنا، أو فيكون الاستعمال حقيقي لا محالة، يعني في المخصص المنفصل، بمعنى أن الكل مستعملة فيما وضعت له وهو العموم، لا يوجد أي تجوز في استعمال كل في الشمول لجميع ما يصلح أن يدل عليه مدخولها. وحينئذ فلا مجال لدعوة الاستعمال المجازي على مستوى اللفظ. شو بيصير على هالمبنى يا اخوان؟ يعني بيصير انكار المجازيه هنا من باب سلب انتفاء الموضوع. اصلا في باب المجاز لا يوجد مجاز.
يتغيرون الباق على هذا المبنى؟
لغه.
يتغيرون الباق اللي هو العلماء.
فحينئذ هو شامل للجميع. ما خرج على مستوى المراجعة. ولذا فقد ذهب السيد الإمام الخميني رحمه الله إلى أن في أصل المبنى المجاز متفقان. ذهب السيد الإمام الخميني رحمه الله إلى أن المتعين في المقام هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية ببيان أن الاستعمال حقيقي في الكل في باب العموم، فأن المخصص أخرج مورده من باب الإخراج الادعاء وهو تصرف يتمشى مع كون الإخراج لما خرج بالمخصص خارجا على مستوى المراد الجدي. ادعاء المعلمة اسمه. استفدتوا يا اخوان؟ جيد. اما السيد البرجرتي ما اريد بعد افصل هالمباني يا اخوان لانه انصاف زادت. واما السيد البرجرتي رحمه الله السيد الخوي موافق صاحب الكفايه بالاخير. موافقه.
يعني يقول بالحق
موافق صاحب الكفايه ناقش الشيخ النائيلي وناقش الشيخ الانصاري موافق صاحب الكفايه.
تماما على منه؟
اي بس اكو امتيازات تفصيليه ما لها داعي هذا مو مبنى. انتم اذا تتذكرون انا اختصرت البحث بشكل يعني بعض الكلمات نسبتها للايرواني نسبتها لل
هو شفنا هذا الافضل تنوع البحث.
هذه تنوع جيد بس مو كل كلمة قالها واحد يكون نجيبها بس نجيب المباني. أما الكلمات التفصيلية ولذلك هسه السيد البرجردي حاكي كلام طويل أنا راح أختصره. وأما السيد البرجردي رحمه الله فقد ذهب إلى أن الاستعمال هنا لا هو حقيقي ولا هو مجازي كما صرح بذلك مقرر بحثه في نهاية الأصول. وذلك ببيان فصل فيه فيما تقدم في فصل فيه في محله وهو مبني برمته على المبنى الآن في الذكر في تفسير المجاز ببيان تفصيلي. أي
المبنى الآن في الذكر
أي وهو أن المجاز مجاز ادعاء مجاز السكر وتفصيل بيانه في محله ولا داعي للإطالة بالتعرض إليه بعد أن كان أصله الموضوعي غير مقبول في أبحاث الحقيقة والمجاز من علم الأصول. ما لنا شغل اللغويين ما يبحثون هالبحث
يعني نختار حاله
هو بحث لغوي لكن الأصوليين يبحثون
لا هي حقيقة ولا مجاز
لا الأصل الموضوعي أن المجاز مو مجاز لغوي مجاز ادعائي المبنى اللي اشترك هو والسيد الإمام
لكن خلاف
جيد مضافا إلى أن الاستعمال إما فيما وضع له وإما في غير ما وضع له ولو في الجملة. كيف يعني ولو في الجملة؟ يعني مرة في غير ما وضع له المبين ومرة في الجزء علاقة الكل والجزء. والأول حقيقة والثاني مجاز فلا نعقل وجود برزخ بينهما لا هو حقيقة ولا هو مجاز. هكذا أشكل عليه بعض المحققين المعاصرين وهو الشيخ الوحيد كما في تقرير بحثه بقلم السيد الميلاني. أقول هذا الإشكال مبني على النظرة المشهورة للمجاز والحقيقة. أما بحسب تفسير السيد البروجردي للمجاز والحقيقة، فيمكن للمجاز والحقيقة قبل فيمكن للمجاز والحقيقة والذي أدخل حال المتكلم كعنصر دخيل في تحقيق حقيقة المجاز، وهو الأمر الثاني المتقدم، الادعاء يعني الحقيقة الادعائية، قد لا يكون ممتنعا وجوده برزخ بين الحقيقة والمجاز بهذا المعنى. وتفصيل الكلام في محله من أبحاث الحقيقة والمجاز.
ما لو لم يؤمن أنه ادعى أو لم يدعي مثلا؟
التفصيل يحتاج له إن شاء الله خارج الدرس أفصل، يعني ما باقي
وقت. يريد الباقي لو ما يتعين.
ها؟
حجة في الباقي.
حجة في الباقي. نعم. ولكن استعمال مو حقيقي ولا مجازي. لكن هو مو قصد من المجاز والحقيقة رأي المشهور، حتى يجي الشيخ الوحيد يقول له مو معقول إما حقيقة وإما مجاز. يقول إحنا على حسب اصطلاحنا ونظرتنا قابل أن يكون الاستعمال حقيقي وقابل أن يكون مجازي بالدقة. بالمصطلح اللي احنا نقول به وقابل ان يكون يجد ينوجد فيه بعض مقومات الحقيقه وبعض مقومات المجاز، لا هو مجاز كامل ولا هو حقيقه كامله. وهذا ما برهنه بحسب مبناه في كتابه نهايه الوصول. لكن بعد تفصيل اكثر من هذا
يكون تصرف مرعب جدا.
اذا انا ليش جبت هالبحث يا اخوان؟ جبتها لأن هذه مباني هم مذكورة في كلمات الأعلام، وأنا ما جبتها كمباني مستقلة، هذه ذيلت بها بيان الشيخ الأنصاري. إذن فمحاولة الشيخ الأنصاري مبنية على تفسير المجاز بالمعنى المشهور، وهو المجاز في اللغة ولا في الضبط. طيب شو بعد؟ بعد ما خلصنا اي ثم انه التصرف في المراد الجدي. نعم نعم. بس شنو؟ بس ما يسمى لا حقيقه ولا مجاز الاستعمال. ثم ان اصل البحث، انا قلت ما يبقى اي نكته ما اشرنا اليها ولو عادنا، إنما يتأتى على مبنى المشهور من أن العموم لا يحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في مدخوله ليثبت. وأما لو قلنا بمقالة الشيخ النائيني التي وافقه عليها المحقق الروحاني في المنطقة، من لزوم إجراء مقدمات الحكمة في المدخول ليثبت العموم. وعليكم السلام. فعليه ينتفي البحث من أساسه، لأن المخصص حينئذ سوف يكون كاشفا عن انخرام مقدمات الحكمة ومقيدا للمدخول، فهو في قوة كل تقييد لدليل مطلق، وتكون كل حينئذ مستعملة في الموضوع له لا محالة، فلا تتولد مشكلة أن العام حجة في الباقي أو ليس حجة في الباقي، لا من باب المجازية، لأننا لم نتصرف في كل ولا من غيره، لأن المخصص يضرب حينئذ الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، فيكون الباقي بعد التخصيص والذي صار تقييد فعلا على المبنى المدخول لي كل المستعمل حقيقة مشمول للدليل. انتبهتوا يا اخوان؟ بعد على هالمبنى واضح القضية بالتالي فيكون مشمول للدليل العام، الباقي بعد التخصيص يبقى مشمول للعام بالأي بلا تولد أي مشكلة. إذن ولكن هذا المبنى باطل كما تقدم آنفا، النتيجة أننا بين نظرية المحقق الخراساني ونظرية الشيخ الطوس الشيخ الأنصاري في التقريرات، ولعل الوجدان واضح هنا في الحكم، إذ لا نشعر بأي تجوز في استعمال العام في عمومه مع طرو القرينة المنفصلة، وهذا يعد منبها وجدانيا على ترجيح نظرية المحقق صاحب الكفاية على أن حجية العام في الباقي أثر مشترك للنظريتين، فلو ترددنا بينهما ولم نجزم بإحداهما فإن النتيجة واحدة على كل حال. هذا تمام الكلام في تخصيص العام بمخصص متصل أو منفصل مبين. وأما البحث الأهم واللي هو حقيقة بحث مهم جدا وهو أهم أبحاث العام والخاص، وهو تخصيص العام بالمخصص المتصل أو المنفصل المجمل مفهوما أو مصداقا مع التردد بين الأقل والأكثر أو المتباينين، أربع حلقات، فسوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.